بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد هذا اللقاء معكم ومع برنامج فتاوى الرحمة. وفي هذا السبت الذي لو التقينا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في نفس هذا اليوم سنكون في شهر رمضان المبارك، ولذلك أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتقبل منا ربنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك وهو العفو الغفور سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه. تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، يجوز إن احنا نصوم النهاردة والحد، الحد يوم الاثنين إن شاء الله.
حاضر.
وسؤال كمان.
تفضلي.
سؤال كمان لو سمحت.
تفضلي.
والدتي ان شاء الله طلعت حج اخويا في السعوديه وهي ارمله، يعني معناش غير اخ واحد واحنا اربع بنات، فهي ان شاء الله هتسافر من مطار القاهره من هنا تاني يوم العيد تقريبا. وهيستقبلها هناك في مطار السعوديه في الرياض، هتقعد هناك 3 شهور. فهل يجوز ان هي تسافر من هنا لوحدها، ولا في مشكله وهي ملهاش حد غير اخويا دوت، واخواتها ما غير قادرين على انهم يطلعوا معاها؟
حاضر، تسمعي الجواب. حاضر. أود في بداية هذا اللقاء أن يستعد أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتهيئة النفس للإقبال على الله عز وجل. ولعل ما ورد من سؤال الآن عن الصيام في شعبان هو من التدريب العملي الذي كان يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه كي يستعدوا فيه لشهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر شعبان، ولما سئل عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وعبادة الله سبحانه وتعالى في الغفلة، أعني عندما يغفل الناس أو كثير من الناس، لا شك أنها مستحبة ولها من الله تبارك وتعالى أجر عظيم. ومع كل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد. أهلا وسهلا.
كل سنة وأنت طيب.
وأنتم بكامل الصحة والعافية، الله يكرمكم.
أسأل الله عمرك يا رب ونفع بك الأمة إن شاء الله رب العالمين.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. والله لو سمحت عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا دلوقتي بعمل في السعودية.
نعم.
هل يجوز لي، هل على طول مثلا كل ما يجي لي شغل مثلا جديد اصلي فيه صلاه الاستخاره؟
طيب حاضر.
هو عندي مثلا اله مثلا بشتغل عليها انا، عندي ما يجي لي شغل برضو اعمل لها استخاره على طول ان شاء الله رب العالمين.
اعد سؤالك الثاني.
عندي اله انا بشتغل عليها، ونش.
نعم نعم.
بشتغل عليها انا.
نعم.
هل يجوز لي ان انا مثلا كل ما يجي لي شغل لي اعمل عليها صلاه الاستخاره قبل ما اطلع الشغل؟
طيب حاضر. ما هو نفس
الشيء. بارك الله فيك دكتور عبد الله من عبد الأمة. كل سنة
وانت طيب. حضرتك طيب. بارك الله فيك. أخت راشا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان في حصل مشكلة كده ما بين جوزي وبعدين. وبعدين هو حلف علي قال لي لو خرجت من باب البيت ما انتش راجعه تاني.
نعم.
فبعدين سالته قام قايل لي ده انا كنت بهددك بس.
يعني هو الحقيقه مثل هذا الكلام انا اود ان اسمعه من الزوج. انت الان لم تذكري شيئا، تقولي هو قال لي لو خرجت من باب البيت.
أيوة
لا.
أيوة.
ترجعي. ما انت تسالين عن طلاق؟ ليس هنا إشارة إلى طلاق، ويقول لك لو خرجت من البيت.
بس أنا يا شيخ أنا أنا لو أنا نزلت تحت نديت لوالده علشان يرجع يعني يصلحنا على بعض أو
على كل حال يعني أنا أود أن يكلمني هو،
بس هو مسافر، هو مش موجود.
طيب خليه أسأل أحد من أهل العلم في المكان الذي وفيه. بارك الله فيك. اختنا مؤنس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ، انا عندي كذا يعني ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال، انا دلوقتي عندي امي تعبانه يعني تعب شديد، والمسافه ما بيني وما بينها بتاخد 5 ساعات. فطبعا هي كانها كانت تعبانه وكده، فاستاذنت من الزوج اللي انا اروح اقعد معاه.
نعم.
فطبعا شد عليها المرض، فقالت لي بعد اذنك يا بنتي اقعدي معاه كمان 3-4 ايام. قلت لها حاضر. فقعدت معاها 3-4 ايام، فالزوج عمل لي مشكله جامده جدا. فامي طبعا لما لقيت نفسها ان هي يعني حاسه ان هي كان عملت ذنب، فبكلمه يعني كل يوم، انا اللي بتكلمه وحتى هو ما بيتصلش بيا.
نعم.
فانا وانا بتكلم معاه في التليفون فيعني بكلام عادي. المهم فيعني غلط فيها غلط جامد في حق امي.
نعم.
فانا دلوقتي ما عملتش حاجه تغضب ربنا يعني، لان انا لسه جايه يعني معتمره من عند الله.
نعم.
والحاجه الثانيه، انا كنت يعني اساس بربي عيلين معايا كمان من مراته الاولى، فطبعا حاسه ان يعني عملت، انا ربنا شاهد وكيل، انا اللي مش هيسبني بفوق حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا لما ربيتهم بالشيوخ اللي انا يعني عامله اساءه في التربيه، فارشيها ربنا شهد، انا علمتهم الصلاه والصوم ربنا يشهد وكيل، وعلمتهم القراءه والكتابه وكل حاجه حلوه ترضى الله. وطبعا غير كده يعني ما انا ما بتكلمش لما ربنا سبحانه وتعالى بيسخرني ليكم.
الله يبارك فيك على كل حال.
كويسه ما بي يعني ما بيطلبش الشيوخ يعني اللي طلب
حاجه. يا ام انس، انا فهمت كلامك، يعني لا تكثير الشكوى في هذه القضيه. هل عندك استفسار عن شيء؟ هذه مشكله حصلت، في عندك استفسار عن شيء؟ طيب اختنا ام زياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك فضيله الشيخ.
نعم.
انا عايشه وسط عيله يعني اسره مكونه من 4 من 5 اخوات.
نعم.
منهم 4 متجوزين، وجوزي جاب لي يعني لو جوزي جاب لي حاجه معينه مثلا ذهب او اي حاجه.
نعم.
وما قالش يعني مثلا قدام اخواته، يعني ده حرام.
طيب حاضر.
نعم شكرا.
اختنا متسليم من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
اولا كل عام وانت وحضرتك بخير.
الله يكرمكم.
شهر رمضان
جميعا ان شاء الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
سيده فاضله نعرفها، زوجها طلقها مره طلقه دائنه.
نعم.
وظاهرها 4 مرات.
نعم.
فأنا قلت لها يعني حسب ما سمعت عن حلقة الدكتور محمد عريفي على الزهار.
نعم.
إنها حرام معناها.
نعم.
فأنا حبيت أتأكد يعني قد يكون فتوية خاطئة.
طب هو طلقها طلقة يعني بائنة؟
هي طلقت طلقة بائنة ورجعت.
يعني طلقها أكثر من مرة ولا كيف؟
نعم.
طلقها أكثر من مرة؟
لا طلقها مرة فقط.
مرة واحدة؟
إيه. ثم ظاهرها يعني.
طلق راجع يعني.
نعم.
نعم.
وظاهرها 4 مرات.
طيب طيب حاضر.
وطلب لو سمحت على وضع خطورة التدخين. يعني أرجوكم لا تقطعوها، خاصة أنا يعني زوجي الحمد لله قد قطع المحرمات، لم يبقى غير هذا البلاء.
حاضر.
لو سمحتم معناها خطر التدخين خصوصا في شهر رمضان.
طيب إن شاء الله.
يصوم ويفطر على حرام.
إن شاء الله حاضر. أخونا محمد من المنيا، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
شيخ كنت عايز أسأل، ما هو اسم النهر الأعظم الصحيح عند النبي؟
حاضر. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخة، هو إيه حكم الزوج اللي بيبقى ليل ونهار مش قاعد في البيت وعلى طول في الشغل، ما بيخونش ولا حتى يوم اجازه، وما بيخرجناش وما بيقعدش معانا خالص، وانا ابقى اسمه لو دايما ابقى اكلمه في حاجه زي كده، ومنين ما اكلمه او اتشاكل معاه او حاجه يقول لي انا هتجوز عليك انت مش هتتزحم لما اتجوز عليك، وانا ما بطلبش حاجه فوق طاقته، يعني انا بقول له اقعد معانا يوم خرجنا عشان حتى البنت تاخد عليه، بتشوفه يعني تلعب معاه بس من بعيد، يعني زي انا اللي شايله على طول مش عايزاه. دايما احنا في خناقه على طول انا وهو على كده، فايه حكم كده واتعامل معاه ازاي؟ ليل ونهار مخنوقه بسبب كده، احنا متجوزين
لسنتين. هو يجلس في العمل ولا يجلس مع اصحاب الله؟
لا هو ليل ونهار في الشغل، ليل ونهاره ليل ونهار، مفيش حتى يوم جمعه، يعني حتى امبارح كنت بقول له البيت
هذا عمل خاص ولا عام؟ عمل خاص ولا عام؟
لا كده وكده، ان هو شغال الصبح في شركه وبالليل شغال في مطعم، وطول النهار طبعا الشركه بيجي منها مثلا يقعد نص ساعه دوبك ياكل فيها ويفضل ينزل الشغل الثاني ويجي لنا الصبح.
طيب على كل حال لعله يستمع الي وانصحه ان شاء الله. اختنا ام عبد الرحمن من الشرقيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا عايزه اسال سؤالين.
اتفضلي. طيب سأبدأ في الإجابة إلى ما ورد إلي من أسئلة، وقد بدأت في بعضها، وأمامي سؤال أيضا لسائلة تذكر فيه بأن والدتها ستذهب إلى الحج وسيقابلها ابنها هناك وهي أرملة، يعني ليس معها محرم، هذا ملخص السؤال. تقول بأنها ستسافر من القاهرة وسيقابلها هناك وتبقى عنده وهو ابنها ومحرم لها إلى أن تحج إن شاء الله ثم تعود. في الحقيقة هذه الحالة لو نظرنا إليها سنجد أنها قد تستثنى من مسألة عدم أو النهي عن سفر المرأة بدون محرم، هذا هو أصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولكن إن وجدت مثل هذه الحالات ودعت الضرورة إلى أن تسافر المرأة لمثل هذه المسألة أو لهذا الأمر المهم أو لهذا الركن العظيم، وأن ابنها سيلتقي بها هناك، وأن فترة الزمنية قليلة التي ستبقى فيها بمفردها، وإن شاء الله تعالى نسبة الأمان بنسبة عالية جدا إن شاء الله عز وجل متوفرة، فأرجو ألا يكون عليها إثم بذلك وتسافر، ونسأل الله عز وجل لنا ولها القبول والعفو والغفران. أخونا أبو محمد من السعودية يقول: هل يجوز إذا وجدت عملا جديدا أصلي صلاة استخارة؟ أنا فهمت من كلامه أنه ربما يعني يتردد كثيرا بين الأعمال، ويسأل هل كلما ذهبت إلى عمل جديد عقدت لهذا العمل أو صليت لهذا العمل ركعتين تعرفان بصلاة الاستخارة؟ أقول له نعم، هذا هو الذي يمنعك من أن تفعل ذلك، هذا فيه خير عميم لك. أما لو عملت أنت تسأل تقول نعمل على ونش، هل كلما أجي أنتقل على آخر أصلي صلاة الاستخارة؟ لا، أنت إذا عملت في شركة استخرت الله عز وجل وعملت في شركة ويسر الله عز وجل لك فيها أمر العمل والقبول، فما تقوم به من أعمال في داخل هذه الشركة سواء ركبت سيارة أو ونش أو عمل آخر هذا لا يحتاج إلى استخارة، لأني أنت صليت صلاة الاستخارة على أصل العمل الذي أنت انتسبت إليه. بعد الانتساب تقوم بعد ذلك بما يسند إليك من أعمال في داخل هذا البيت. أختنا أم أنس هي في الحقيقة أنا سألتها ويعني انقطع الخط بيني وبينها بعد أن سألتها، تذكر مشكلة في الحقيقة تعد من المشاكل الاجتماعية المتكررة في بعض الأزمنة والأمكنة. تقول بأن أمها مريضة، مسافة بينها وبين أمها 5 ساعات، استأذنت زوجها في أن تذهب إلى أمها فوافق على ذلك، ولما ذهبت طالت المدة أكثر من الفترة التي استأذنت فيها زوجها، غضب زوجها عليها وأخطأ في حقها أو حق أمها كما ذكرت، وقد أشارت إلى أنها عاشت معه بالمعروف وخدمته في بعض أولاده من امرأة أخرى، وأنا قلت لها يعني كفي عن مثل هذا الكلام، فلا يجوز على كل حال للمرأة أن تتحدث عن زوجها بهذه العبارة على الملأ، هذا لا يليق، لأن الإنسان إذا وقع في خطأ أو ألم بذنب لا يتطلب الأمر منا أن نشيع هذا الخبر على الناس جميعا، ويمكن أن تسأل المرأة عن سؤال لها، أو إن أرادت أن تحكم أحدا بينها وبين زوجها في هذه المسألة فليكن هذا لا شك في حدود محدودة وضيقة. على كل حال أنا أود أن أنصح هذا الزوج لله تبارك وتعالى، وأقول بأن الإنسان عندما يبلغ من الكبر أو من السن مبلغا لا يتمكن من خلاله أن يقوم بخدمة سليمة صحيحة لنفسه ترضيه وترضي من حوله، فالواجب على أبنائه وإخوانه وأقاربه أن يقوموا بخدمته، ويجب أن نيسر نحن جميعا ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق، يعني الإنسان يسدد ويقارب أو يجمع بين هذا وبين ذاك. فعلى كل حال عملك في خدمة والدتك أمر سليم وصحيح وتشكري عليه، ولكن يجب أن يكون هذا بالاتفاق والمتابعة مع الزوج حتى لا يحدث لون من ألوان الإشكال فيما بينكما. وعلى كل حال فالمسألة أراها سهلة ميسورة، لو أرسلت إلى زوجك أو اتصلت إليه وبلغتيه اعتذارك عن غيابك الفترة التي لم تستأذني فيها، وبإمكانك أن ترسلي له أحدا من أقاربك ليجلس معه وليبين له أنك كنت في خير وعلى عمل تريدين به وجه رب العالمين سبحانه، وهذا من البر بالوالدة. والزوج يؤجر عندما يعني يفسح لك المجال في أن تقومي بخدمة والدتك. أختنا أبو زياد تقول بأنها تعيش في وسط عائلة أسرة مكونة من 5 من الرجال، تقول لو أحضر لي زوجي ذهبا دون أن يعلم أحدا بهذا هل هذا حرام؟ أقول لها إن كان هذا من ماله، أخشى أنهم يعيشون في حياة واحدة ويجمعهم مال واحد، ثم يأخذ هذا الزوج من هذا المال الذي يمتلكه الجميع فيشتري به ذهبا لزوجه، هذا ممنوع. أما إن كان عنده مال، أنتم تعيشون في أسرة أو في بيئة واحدة وكل واحد من الرجال له عمل، هذا هو الواقع أو المفروض أو هذا هو السائد، فإن كان هذا الزوج له عمل وعنده مال من وراء كسبه وعمله تملكه من طريق صحيح فهذا ماله، فله الحق في أن يشتري به ما يشاء بالمعروف، أن يشتري لك ذهبا، أن يشتري شيئا آخر، أن يتملك أمرا، هذا ماله. إنما لو كان هذا المال لإخوانه وهم شركاء جميعا في هذا المال فلا بد من أن يعلمهم وأن يستأذنهم في ذلك. أختنا أم تسليم من تونس تسأل عن سيدة فاضلة نسأل الله لنا ولها التوفيق، تقول طلقها زوجها طلقة ثم راجعها، ولكنها تقول بأنه ظاهر منها 4 مرات وقد سمعت بأن المرأة لا تحل للرجل بعد الظهار إلا إذا تحلل مما فعل، وهذا حق، ما سمعته صحيح. الواجب على الزوج أن يكفر عن هذا الظهار. القرآن الكريم في الحقيقة يعني في أول سورة المجادلة ينعى كأنه على من يفعل ذلك، لأن الرجل عندما يظاهر من امرأته ويجعلها كأمه هذا أمر لا يليق أن يقع فيه، لأن الله عز وجل أباح له زوجة فكيف يحرم ذلك عليه؟ وفاعل ذلك عليه أن يكفر بالكفارة الواردة في أول سورة المجادلة. يعني طيب معنا اتصال، تفضل يا أخي حامد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا،
انه احبك في الله.
احبك الله يا حطيني له.
بسأل اولا على الفلوس اللي هي بالنسبة لدفتر توفير لما احط فلوس في البنك.
نعم.
يعني ما حكم الاسلام في كده؟ الفايدة اللي بتظهر دي.
طيب.
واحب اهني الامة الاسلامية بحلول شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان احنا اسرة نسائب الرحمة وكل عام وانتم بخير.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك. أخت ريهام القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي. حضرتك
كنت عايزة أستفسر عن فتوى بعد إذنك.
تفضلي.
حضرتك أنا عندي حماتي جوزها توفى وهي معها ولد وبنت صغيرين 8 سنين، ودلوقتي هي عايزين نعرف هل هي تقعد في البيت فترة العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام ولا ممكن تقعد مع والدتها عشان والدتها برضو قاعدة لوحدها.
حاضر. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. أخ محمد من السعودية. طيب أختنا أم زياد تفضلي.
وعليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل، إن أنا عندي والدي ووالدتي يعني في بينهم خلافات جامدة لدرجة إن هم وصلوا لدرجة الهجر ما بينهم. يعني هم قاعدين في بيت واحد لكن كل واحد منفصل عن الثاني،
فاحنا كالاولاد يعني الاولاد كله يعني احنا حاولنا نصلح ما بينهم كتير فمش عارفين ان احنا نجمع ما بينهم تاني.
نعم.
فهل علينا ذنب مع قدوم رمضان يعني؟ ثاني حاجة كنت عايزة اسأل ان انا عندي ولدين.
نعم.
كنت كان علي عقيقة عليهم يعني ما عملتهاش. فينفع ان انا اجمع العقيقة في حاجة واحدة ليهم هما الاثنين؟
طيب حاضر.
شكرا.
أخونا تامر من أسيوط، السلام عليكم. أخت أمل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال إن أنا الحمد لله تخرجت من الكلية بتقدير الحمد لله رب العالمين عالي جدا.
نعم.
فالآن أبحث عن عمل.
نعم.
فمش عارفة إذا كنت يعني أفضل لي إني أبحث عن عمل كمدرسة أو لا أبحث أو لا أعمل. السؤال الثاني إني لي قريبة لي، فالحمد لله إحنا أنا علمت إن إحنا كلنا مسؤولين عن بعض يوم القيامة، لأن بلغتش أخوك في الإسلام بكذا وكذا وكذا.
نعم.
فلي أخت يعني لا تحافظ على صلاتها، وإن صلت تقول لي إن عندما أصلي أشعر براحة وكذا وكذا، فأقول لها لماذا لم تصلي ولم تداومي، فتتحجج بأي حجة.
نعم.
وهي لا تصلي يعني وتصوم ولكن لا تصلي، وأيضا تفعل أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، وأنا أشعر أني مسؤولة عنها ومسؤولة عنها يوم القيامة، ولكن بكل الوسائل لا أستطيع يعني أن أدعوها إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك، فانصحني يا شيخ ماذا أفعل معها؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم شمام القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، البنج بيفطر ولا أصل أنا هعمل عملية يوم السبت وآخد بنج. فالبنج بيفطر ولا إيه؟
طيب حاضر.
شكرا.
أخ شعبان من الفيوم، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نسأل الله أن يحفظك يا دكتور عبد الله.
اللهم آمين.
لو سمحت معي سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، ما الحكم في التي أرضعت أختها؟
طيب.
السؤال الثاني، رجل قام فظن أن أذان الفجر لم يدخل وقت الفجر، وقام وأكل وشرب، وبعد ذلك تبين له أن أذان الفجر قد أذن.
نعم.
وقد أفتى بعض العلماء أنه يعيد اليوم.
طيب.
ألا يدخل في هذا الخطأ؟
حاضر. أبو علي من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا.
هي حبك في الله.
اهلا وحبك الله بي احبتني له. تفضل.
والله بدي اسال سؤال يعني حكم الصيام في رمضان، يعني الواحد ينام كتير في رمضان يعني بالذات، يعني حكم النوم في رمضان شو شرطه يعني؟
حكم النوم في رمضان؟
يعني الواحد ينام كتير في رمضان يعني ممكن والله يطلع بره كده وقت كده في السجاير مثلا ينام كتير يعني.
حاضر. تسمع الجواب ان شاء الله. أيضا الحقيقة أختنا أم تسليم من تونس جزاها الله خيرا رغبت مني أن أنبه على خطورة التدخين، والحقيقة لعل الوقت الآن مناسب في أن أتكلم عن ذلك ونحن مقبلون على شهر رمضان. أقول لمن يتعاطى التدخين اليوم وقبل اليوم، أنت مقبل على شهر رمضان وقد تصوم فترة طويلة من الزمن، يعني اليوم والليلة نعرف نحن جميعا مدة اليوم والليلة وهي مقدرة ب24 ساعة. فترة الصيام في هذه الأيام لأننا في شهر الصيف ستكون فترة طويلة ممتدة قد تتجاوز 15 ساعة، فهذا الذي يصبر ولا يفطر بالدخان، لأن الدخان يفطر به من يتعاطاه خلافا لأصحاب وأهل الأهواء ومن لا علم عندهم الذين ذهبوا إلى خلاف ذلك. ولا أدري كيف يبيح الإنسان لنفسه أن يتكلم بهذا الكلام وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى حرمة التدخين، ولا شك أنه يذهب مال المدخن إلى أنه يقضي على صحته، وهو سبب لأمراض فتاكة كثيرة. وهذا كلام الأطباء وليس كلامي وليس من عندي، وإنما هذا أنقله مما قرأته في أبحاث علمية ذكرها بعض الأطباء. الشاهد، لا شك أن من ابتلي بالتدخين هو على خطر عظيم من ناحيتين، من ناحية إهلاكه لصحته، ومن ناحية ضياعه لماله الذي سيسأل عنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هناك سلبيات أخرى أيضا للتدخين، المهم لو نظرنا إلى هذين الأمرين لأدركنا خطورة التدخين. وبالتالي أنا أخاطب كل مدخن مسلم حبيب إلى قلبنا، نحن نحب إخواننا جميعا ونرغب والله أن يكونوا على خير وأن يعيشوا في نعمة وسكينة وهدوء وسلام. اليوم قبل يعني ساعتين أو ثلاث كنت أجلس في مكان عام أخاطب بعض الناس، فلاحظت علبة من علب الدخان وعليها تحذير من الشركة التي أنتجت تبين ضرره حتى على الحياة بين الرجل وبين زوجه. فماذا ينتظر الإنسان إذن من سوء هذا التدخين ويظل يستمر فيه ويقوم عليه حتى وبعد أن انقطع فترة من الزمن في رمضان المبارك عن هذا الداء الذي يتعاطاه؟ حقيقة أنا أدعو كل مدخن إلى أن يقف مع نفسه هو، ويدعوه أيضا إلى أن تكون عنده عزيمة قوية ورغبة صادقة في أن يرضي الله تبارك وتعالى أولا، وأن يحافظ على ماله ونفسه وصحته وأولاده وبيئته التي يعيش فيها ثانيا. لو فكر الإنسان تفكيرا صحيحا وهو يعلم خطورة التدخين، بدليل أننا لو سألت أي مدخن هل تحب أن يتعاطى الدخان أولادك، سيقول لا، لا يحبه لأحد، بل ستجد هو في ذاته وداخله في غاية من الأسى والحزن ويتمنى اليوم الذي ينقطع فيه عن التدخين. فنحن علينا أن نعزم أمرنا وأن تكون لنا وقفة صادقة مع النفس حتى ينقطع كل مدخن عن هذا الداء الوبيل. هذه الأخت الفاضلة تتحدث وتقول بأن زوجها جزاه الله خيرا رجل فاضل منقطع عن جميع العادات السيئة إلا هذه العادة، وعلى الإنسان ألا يكون أسيرا لمثل هذه العادات السيئة، بل على المسلم وعلى المرء الصادق الواعي العاقل أن يحزم أمره، سن يحزم أمره وتكون عنده عزيمة قوية ويقول بأن هذا الدخان لا يتملكني، لا يكون سيدا علي، لا أمشي وراءه وأتعب نفسي وأتعاطاه استجابة للشيطان ولهوى النفس. يا أيها المؤمن تغلب على ذلك، وشهر رمضان فرصة عظيمة لكل مدخن في أن يقلع عن التدخين. وأنا أذكر بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وبهمة عالية عند المسلم الصادق الواعي العاقل. أخونا محمد من المنيا يسأل عن اسم الله تبارك وتعالى الأعظم. اختلف أهل العلم في تحديد اسم الله الأعظم، وبعد قراءة كثيرة في هذا الباب رجحت والله أعلم متابعا في ذلك بعض أئمتنا رحمهم الله، أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، الله علم على الذات الإلهية كما ذكر علماء الاعتقاد ذلك، وهو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله كلها ترجع إليه، فالله تبارك وتعالى في كتابه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول سبحانه: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. ولذلك أنت تقول الرحيم، الرحمن، الكبير، المتعال، العلي، الأعلى، القاهر، من أسماء الله تعالى. فأسماء الله ترجع إلى هذا الاسم العظيم الجليل، وعليه فأرى أن الراجح والله أعلم أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، وهذا اللفظ لا يطلق على غير الله أبدا، فهو لفظ يختص برب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل قصير ثم أعود إن شاء الله تبارك وتعالى.
سفينة النجاة، هل أنتم جاهزون لنركب معا سفينة النجاة؟ إن كنتم جاهزين فأرجو من الجميع ربط حزام السلامة بقولكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. سفينة النجاة. إياك إياك وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. وفيه يحذر الشيخ من يقدم على الغرق في بحر الشهوات ويمد إليهم طوق النجاة، فمن تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك. مع أهل الحديث وفضيلة الشيخ مجدي عرفات. وفيه يذكرنا الشيخ بركاب سفينة النجاة السابقين: أهل الحديث ليوم الحشر قد عملوا، والحق صار بفضل الله منتشرا. رمضانيات، والداعية الإسلامي الأمريكي يوسف إستس. وفيه يستعرض المهتدي الأمريكي خواطره حول شهر رمضان المبارك: فبالنور أشرق والهدى رمضان، والخير أقبل وارتقى الإيمان. رسائل ربانية، والشيخ أحمد جلال. وفيه يرسل الشيخ لكل ركاب السفينة رسائل رقراقة تزف الخير والبشرى، وتنذر من طغى وهوى ونسي حساب الوقعة الكبرى.
أيها الأحبة، ها هي سفينة الرحمة تخوض بنا بحر الحياة بأمواجه المتلاطمة، بزاد الإيمان إلى بر الأمان، ولم لا وربانها محمد عليه الصلاة والسلام، وزادها القرآن والسنة والأحكام. يحمل لحضراتكم هذا الزاد نخبة كريمة من أهل العلم والفضل، فهيا هيا بنا، هيا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هيا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، قبل أن يقال لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، ثم تستوي السفينة على جودي دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما إلى الجنة.
رمضان الرحمة. كل عام أنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب نتابع الإجابة على الأسئلة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الله يجزيك بخير، أنا عندي مشكل مع زوجتي.
تفضل.
وكل مرة وقع لي مشكل معها نحكي بكل حالة. الحالة الأولى تخاصمت مع زوجتي وصل الخصام إلى حد شديد، فقلت لها عزمنا على الفراق، لم أتلفظ بكلمة الطلاق. قلت لها أننا سنفترق، فقالت لماذا تنوي؟ قلت لها أنوي تصريح بإحسان، فأخذت ملابسها وذهبت إلى منزلهم. هذه حالة.
كلمة التصريح بإحسان لو سمحت، يعني أنت تعني بها الطلاق؟
أنا أعني بها، ولكن قلت سأنوي.
أيوة، كيف سأنوي؟ هذا كلام واضح بارك الله فيك.
أيوة. حالة أخرى وأن وقع خصام، فقلت لها أن حياتنا وصلت إلى حد لا يرتله وأننا نروي الفراق، وأخبرتني أنها كانت حائض. هل هذه حالة محسوبة؟
أنت قلت تنوي الفراق فقط؟
فقط،
ولم تفارق؟
ولم أفارق، فقط وبقيت في المنزل.
لا، ما هذه لا تعد طلقة بارك الله فيك.
حالة أخرى كان خصام، قلت له يعني أنوي مستقبلا. حالة أخرى وقعت لي،
قلت تنوي مستقبلا؟
مستقبلا، أني أنوي الفراق مستقبلا.
ثم فارقت ولا لسه؟
ها؟
فارقت ولا لسه؟
لم أفارق، ولكن الذي وقع لي أني اعتقدت أني وقعت في التلات.
يا أخي بارك الله فيك، الطلاق وهذه الكلمات أمور لا يتلاعب فيها. على كل حال أرى أن ترجع وأن تجلس يعني أمام أحد من أهل العلم لي يعني أيضا يعرف الشخصية التي أمامه والكلمات التي تخرج منك وإمكانياتك أنت في سيرك مع زوجك وغير ذلك من المسائل التي أراها ضرورة من التحدث مشافهة معك، والله أعلم. أخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنا شيخنا رب.
الله يبارك فيكم.
اشرح حديثين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة.
نعم.
والحديث الآخر، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. نعم. وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. أختنا أمة الله بتشكو حال زوجها الذي لا يجلس في البيت كما ذكرت بالكلية إلا يعني دقائق معدودة بمقدار ما يأكل، هكذا ذكرت. قالت ويبقى دائما في العمل وتسأل كيف أتعامل معه، وهي متأثرة جدا. أنا سألتها هل هذه عادته المستمرة؟ قالت نعم. قلت هل يجلس مع أصدقاء الله أم هو في العمل؟ قالت لا، هو في عمل. قلت لا يمكن أن يكون الإنسان على عمل دائم ليلا ونهارا. قالت هو في عمل عام وعنده أعمال خاصة أخرى. الحقيقة يعني هذا الكلام أيضا علي فيه بعض التوقف. الرجل مهما كان لابد له من أوبة إلى بيته لينام فيه، فهناك إشكالية معينة والله أعلم فيما أرى. الإنسان ليست عنده طاقة أن يعمل 15 ساعة متصلة بل أقل، ولا يستطيع. تقول الآن يعني يعمل، لا يأتي إلى البيت إلا مجرد ما يأكل فقط، وربما حددت بنصف ساعة ولا يتجاوز ذلك. متى ينام وأين ينام؟ متى ينام وأين ينام؟ الحقيقة هذه مشكلة اجتماعية أرى أن تحل بين هذه المرأة وبين زوجها، أو معهما ويجلس معهما أحد من الأهل أو من يعني عنده إدراك ووعي وفهم ولديه خبرة بحياة الناس وأمورهم ليصلح ما بينهما. لأني أول مرة أسمع مثل ذلك. لا أتوقع أن رجلا لا يدخل بيته إلا ليأكل ثم يخرج. لا يا أخي، أولادك لهم حقوق عليك، أن تربيهم، أن تجلس معهم، أن تستمتع بهم، أن يستمتعوا بوجودك. أيضا الزوجة لها حق عليك من أن تجلس معها وأن تتحدث معها وأن تذهب معها في المكان الذي تحتاج إليه إن دعت الحاجة إلى مثل ذلك، أو حتى ولو كان لمجرد الترفيه في بعض الأوقات. هذه أمور واجبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه: إن لأهلي إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فالواجب على الزوج أن يفعل ذلك، أن يعلم الحقوق وأن يقوم بأدائها. لا شك أنه يعمل، لأن هذا الأمر يقتات من ورائه وسبب، إن كان عمله صحيح فهو سبب مشروع، ولكن لا يهمل بيته ولا زوجه ولا أولاده ولا العلاقات الاجتماعية في داخل الأسرة وغير ذلك. ثم إنني أقول لأختنا أمة الله: اصبري على هذا وتحدثي معه بالمعروف. أرى من خلال المحادثة ومعي الآن أن هناك لون من ألوان التوتر والانفعال في النظر إلى هذا الزوج. أرى أن تخفف الحدة في هذا حتى تجتمع على طاعة رب العباد سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكما. أخونا حامد من أسيوط له سؤال يكثر كثيرا ويتردد، وهو المال الذي يأتي من وراء دفاتر التوفير أو العمل في البنوك الربوية وغير ذلك. الحقيقة سبق أن قلنا بأن المجامع الفقهية المتخصصة التي جمعت كثيرا من أهل العلم والرأي والمشورة والفقه في دقائق هذه المسائل هم الذين رأوا وذهبوا أن هذه التعاملات العصرية تعاملات ربوية، وفي الحقيقة فيها إفساد للدين والدنيا. وكم من بنوك أفلست، وكم من دول افتقرت، وأشخاص أيضا نالهم من هذا الأمر بعض الجوانب التي أثرت على حياتهم. فبعد أن كانوا في سعة من العيش وتعاملوا في هذه التعاملات الباطلة أصبحوا الآن في ضيق من العيش. فلنترك ذلك لله عز وجل، مسألة لا تحتاج إلى كثير استفسار وكلام، وإنما مسائل قد حسمتها المجامع الفقهية كما ذكرت. ولنكن نحن مع أئمتنا وعلمائنا ومع أهل الخير والفضل في بلادنا، فكثير من أهل العلم الذين توافروا في بلاد كثيرة إسلامية قد اجتمعوا مرات عديدة للنظر في هذه القضايا، وهم الذين أوصوا وخلصوا إلى أن هذه المعاملات معاملات ربوية يجب على المسلم أن ينتهي عنها لله تبارك وتعالى. أختنا ريهام من القاهرة تقول بأن حماتها توفي زوجها ومعها ولد وبنت، تقول هل تجلس شطة العدة مع والدتها ولا تجلس في بيتها؟ يا إخواني بارك الله فيكم، العدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها في بيت الزوجية، وهذا حق من حقوق الزوج، إلا إذا دعت حاجة ضرورية للخروج من البيت. إذا دعت حاجة كنا تذهب تجلس مع والدتها تنتقل إليها، لا تنتقل هي إلى أمها، وإنما مسألة سهلة جدا أن تنتقل الأم إيه؟ أن تنتقل الأم إليها، لأن هذا حق من حقوق الزوج على هذه الزوجة، فلنعتني بذلك. هذا أمر مهم ولا نتهاون فيه. أختنا أم زياد تقول بأن والدها ووالدتها بينهما خلافات شديدة، وهم يعيشون في بيت واحد إلا أنهما على فراق دائم. وفهمت من كلامها أن يعني أن المرأة تهجر الرجل وأن الرجل يهجر المرأة، إذن ما فيش وسيلة للالتقاء والجلوس والتحدث والحياة الهنيئة الطيبة السعيدة بينهما. تقول بأن احنا حاولنا الإصلاح ولم نتمكن، وتسأل هل علينا ذنب في ذلك؟ أقول إن فعل الإنسان ما يستطيع أن يفعله مراعيا الجوانب التي بها يتم الإصلاح فقد أدى ما عليه، ولكنه لا ينقطع عن الإصلاح. الدعوة إلى الإصلاح يجب أن تكون قائمة، والسعي إليه لا بد أن يكون موجودا. وهناك أمر قد يغفل عنه بعض الناس، ألا وهو التوجه إلى الله عز وجل ودعاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه بأن يجمع بينهما وأن يؤلف بينهما. ولعلنا في هذه الأيام المباركة وبعد ساعات كما ذكرت وأشرت سيدخل علينا شهر رمضان المبارك، النفوس تصفو فيه والأفئدة تهدأ فيه، فلنرجع إلى الله وليتم الصلح بيننا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ايوه الشيخ عبد الله، ان انا كنت متصله امه الله مستر حضرتك من شويه.
أيوة
انا بقول لحضرتك هو بيجي بس بيجي لنا الساعه 1 بالليل، بس بيجي وهو بياكل نايم مطرحه. يعني انا مضايقني بس ان هو مش موجود، حاسه ان انا متجوزه ومش متجوزه، هو ده بس اللي تعبني نفسيا. بس يعني انا على طول في تعب، على طول نفسيتي على طول تعبانه. بس
طيب طيب تسمعين كلامي التعليقي الان، وانت الحقيقه في البدايه يعني وانا قلت لك يعني لا تتكلمي عن الزوج بهذا الاسلوب، ولمست منك ان في لون من الوان المزايده. انت لم تذكري انه ياتي الى البيت ليلا كما ذكرت انا اللي قلت ذلك.
لا حضرتك هو بيجي الساعه بيجي الساعه 1 بالليل،
انت قلت لا يدخل الى البيت الا للطعام، لا يتجاوز اكثر من نصف ساعه.
الفتره بين الشغلتين بيجي بيجي ياكل.
اذا بارك الله فيك، هو على عمل يقوم به، واذا انتهى من عمله اتى الى بيته، وربما تضطر ظروف الناس في مثل هذه الايام الى شيء من ذلك. وأنا نصحتك بأن تتلطفي معه في الخطاب والكلام، وأن لا يكون لديك هذا التوتر.
اتكلمت كثير والله
يا أختي، بارك الله فيك. هو يعني لا يكون خارج البيت في لهو أو لعب أو يجلس مع غيرك أو يجلس على المقاهي وغير هذا، وإنما أنت تعترفين الآن بأنه في عمل. صحيح نحن ننصحه بأن يعطيك الحق اللازم الذي تحتاجين إليه، وننصحه بأن يجعل وقتا لأولاده أيضا، يجمع بين العمل وبين أن يكون يوم ولو يوم واحد إجازة، يعني يكون مع أولاده أو نصف يوم يخرج بهم، يتحدث إليهم، يتكلم معهم، يكون بينكم. هذا أمر ضروري نحن نوجهه إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنت لو فعلت ذلك برفق الولين ربما تصلين إلى هذا إن شاء الله.
أنا ما تكلمت في الموضوع ده كتير والله، بس ما فيش حد بيسمع.
إن شاء الله نسأل الله له أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يريحكما في هذه المسألة بإذن الله. الأخ مصطفى من قنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
أهلا مرحبا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وإياكم.
عندي سؤالين معلش. السؤال الأول، الواحد هل محاسب بالتفكير؟ السؤال الثاني، الحمد لله انا احفظ شيئا من القران، فالناس بيقدمون الامامه وانا حاسس نفسي اني مش اهل اليها يعني. فماذا افعل؟
مش اهل لها ليه؟
مش عارف يا دكتور، انا شباب يعني مش عارف نفسي كده مش عاوز اقدم الامامه.
طب تسمع الجواب ان شاء الله.
سلام.
أيضا أختنا أم زياد تقول بأن عندها يعني ولد وبنت، أو ربما أشارت إلى أن عندها ولدان لم تعق عنهما، وتسأل هل ينفع أن أجمع العقيقة في شيء واحد. أقول الإنسان العقيقة سنة مؤكدة، العقيقة سنة مؤكدة، فإن رزق الإنسان بمولود واستطاع في حينها أن يفعل فهي سنة مؤكدة في حقه. أما الإنسان إذا كان معسرا وليس لديه ما يعق به عن ولده أو بنته فلا شيء عليه. إن يسر الله له مستقبلا استحب، أو ذكر بعض أهل العلم أنه استحبابا أن يقوم بهذه العقيقة. العقيقة في السنة شاتان عن الولد عن الذكر، وشاه واحدة عن الأنثى، وتجزئ شاة واحدة عن الذكر إن لم يتيسر أكثر من ذلك. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد عق عن الحسن والحسين بقرنين أملح بكبشين أملحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني لم يجمع مثلا شيئا كبيرا ويعق به كبقرة أو جاموسة أو غير ذلك، ولم يأتي ويذبح شاة واحدة لاثنين مثلا ورزق بهما من أولاده أو من أحفاده. وبالتالي الإنسان في هذا على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآن إن تيسر أن تذبحي عقيقة واحدة للأكبر من الأولاد فهو حسن، وإن لم تفعلي ولم يكن لديك مال عندما رزقت بهذين الولدين فلا شيء عليك إن لم تفعلي أصلا، والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا أمل من أسيوط لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: خرجت تخرجت من الكلية بتقدير مرتفع يعني، وأبحث عن عمل، فهل أعمل أم لا؟ أقول في الحقيقة لها: في الحقيقة هذه مسألة تحتاج إلى بسط من خلال وضع هذه الفتاة وحاجتها إلى العمل والمكان الذي تعمل فيه. الأصل أن تقر المرأة في بيتها، هذا هو الأصل، ولا مانع من أن تخرج إلى العمل بضوابط وشروط، منها ألا يكون هناك اختلاط في هذا العمل، ومنها أن يأذن ولي أمرها أو زوجها عن هذا العمل، يأذن لها الزوج أو الولي للخروج في هذا العمل، ومنها أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعتها كأنثى. يلاحظ أولا عدم الاختلاط، إذن ولي الأمر، موافقة أو ملائمة العمل لطبيعة المرأة، الخروج إلى العمل بثياب كاملة فضفاضة حتى لا تفتن غيرها أو تفتن، وتكون في هذه الحالة بحاجة. أما إذا لم تتوفر لديها هذه الشروط ولم تكن هي بحاجة إلى ذلك فلتبقى في بيتها، أكرم لها والله أعلم. تذكر أيضا في أو تسأل أو تقول في سؤالها الثاني بأن لها قريبة لا تحافظ على الصلاة وتصوم وتفعل أشياء تغضب الله عز وجل، وهي تحدثها وتدعوها وتكلمها ولكنها لا تستجيب هذه الأخت أو هذه القريبة، تسأل ماذا أفعل؟ أقول أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليبلغ رسالة ربه، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بذلك على أكمل وجه، ولم يقبضه ربه إليه إلا بعد أن بلغ المبلغ المبين عليه الصلاة والسلام. ومع هذا وقع الناس في الشرك والضلال والانحراف والجهل والابتداع وغير ذلك مع بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام، وما علينا إلا أن نبلغ. أما أن نملك قلوب العباد ونواصي العباد فهذا ليس إلينا. الله عز وجل قال لنبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: لست عليهم بمسيطر. فأنت عليك بالدعوة إلى الله، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، ثم بعد ذلك الأمر بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا شعبان من الفيوم يسأل يقول: يعني لو أن أختا أرضعت أختها، هي أختها وما من الرضاع بارك الله فيك ولا شيء في ذلك، يعني عندما تأتي الأخت كبيرة وترضع أختها الصغيرة فهي أختها وهي أمها أيضا من الإيه، وهي أمها أيضا من الرضاع. يسأل أيضا أخونا شعبان عن رجل قام بعد أذان الفجر ولكنه ظن أن الفجر لم يؤذن له بعد، لم يؤذن له بعد، فأكل وشرب. يقول بأنه سأل فأفتاه البعض بإعادة اليوم، يقول بأن هذا خطأ. الحقيقة المسألة هذه في مثل هذا الزمان أرانا نتريث فيها شيئا ما. فقهاؤنا أو بعض أئمتنا رحمهم الله وخاصة الحنابلة في مذهبهم أن من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يخرج بعد فهو صائم، لأن الأصل بقاء الليل. هذا عند فقهاء الحنابلة، يعني في مثل هذه الحالة صومه صحيح. ولكني مع هذا الآن أقول بأن عندنا من الوسائل التي نتبين بها هل أذن للفجر أم لا، الحمد لله الساعات موجودة، مكبرات الصوت التي تؤذن ويسمعها الناس بفضل الله عز وجل أو الأغلب الأعم موجودة. فالإنسان عندما يستيقظ من النوم قبل أن يأكل أو أن يشرب ينظر إلى الساعة، وإلا أنا يعني في نفسي حرج ممن يقوم من نومه ولا يدري هل أذن للفجر أم لا، ثم يأكل بعد ذلك يقول والله قد أذن للفجر قبل أن أكل وقبل أن أشرب. أقول بإمكانك أن تعلم الأمر، الحمد لله كان في السابق الناس ليست عندهم الوسائل التي بين أيدينا الآن، وكان أمرهم أو اعتمادهم على ذلك في سماع الأذان الذي يؤذنه المؤذن، وبالتالي يعني لهم عذر، أما نحن الآن علينا أن ننتبه لذلك. طيب أختنا أم مريم، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت فطرت في رمضان 16 يوم 10 أيام كنت حامل فيهم، والست أيام تانين كنت بقى ولدت يعني.
نعم.
حضرتك دلوقتي رمضان هيجي عليا وأنا كمان برضع. فال 16 يوم ده القضاء بتاعهم هيبقى إزاي؟ اللي أنا أطلع يعني فلوس عليهم ولا هقضيهم في يوم؟
أنت تستطيعين القضاء؟ وستعمل الصوم في يوم اخر؟
مش دلوقتي
خالص. انا عارف
يعني بعد ما ارد بقى بعد سنتين.
طيب طيب
ان شاء الله باذن الله. طيب. واللي هو رمضان اللي جاي ده انا قلت هجرب نفسي يعني هصوم، قدرت مش قدرت هفطر، فهيبقى ايه القضاء بتاعه برضه.
طيب حاضر.
وفي حاجه تانية حضرتك عايزه اسالها. في عندنا دلوقتي صور كرتونيه كده في اوضه الاطفال عاملينها ورق حائط، يعني هو بطوط والكلب وقطة والكلام ده.
نعم.
فهل دول حرام بيمنعوا الملائكة من دخول الأوضة؟
حاضر.
دي حاجة. وحاجة تانية، اللي أنا أطفالي مثلا بيتعلموا الرسم مثلا مسابقات في المدرسة أو في المجلات وكده، هو بيرسموا، فبيرسموا طبعا بيبقى فيه بقى إنسان، يعني بيرسموا إنسان، بس هم أطفال يعني ولد ستة عنده 6 سنين والتانية عندها 9 سنين، فبيرسموا الشخصية. فأنا قلت لهم يرسموا مثلا نص الشخصية عشان ما يبقاش كامل، فكده برضو يبقى حرام عليهم مثلا لو الصورة بتاعتهم حلوة وعلقوها أو كده هو. وحاجة ثالثة بقى حضرتك، معلش، جوزي مثلا لو عنده صورة عايز يعلقها وهي برضه نص صورة ليه هو شخصيته، فبرضه كده الملائكة ما تدخلش عندنا.
حاضر. أختي أم أحمد،
السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
ممكن أسأل حضرتك سؤال من فضلك؟ أنا كنت متجوزة من شخص، يعني هو كان متجوز وأنا الزوجة التانية يعني، وأنا جبت منه ولدين، وبعد كده بعد ما جبت الولدين هو يعني طلقني بناء على رغبة الزوجة الأولى.
نعم.
بس فهو دلوقتي كمان طلقني ووعدني إن احنا نرجع تاني، بس ما وفرش بالوعد ده، ومصر إن أنا ما اتجوزش تاني إما ياخد مني الولاد.
نعم.
فهذا حق لي وحلال، وللزوجة الأولانية حلال إن هي تعمل كده، يعني ده حقها ولا لا؟ ده سؤال. السؤال الثاني كنت بسأل على ان انا لابسه نقاب، وكنت يعني انا تعبت منه بس شويه، وكنت عايزه ان انا يعني اشيل النقاب، فده حلال ولا حرام برضو؟
ايه يعني تعبت منه يعني؟
انا ما تعبتش منه، انا كل يعني انا بعمل كل حاجه ولادي، لان معيش حد وانا بروح كل مشاورهم وكده، فانا يعني خروجي بيه بتعب منه في الجو ده، وبتعب منه في
والله الوقت ده. انك اذا ارتديت النقاب بارك الله فيك ليس هذا عذر يعني يجعلك تفعلي ذلك، اثبتي على هذا الامر بارك الله فيك.
متشكرة بك، شكرا.
طيب ابو علي من الاردن يسال عن حكم النوم في رمضان. النوم جائز ولا شيء فيه اذا احتاج الانسان الى النوم نام في رمضان، مش يسال النوم الكثير يعني. في الحقيقه انا اقول لاخواني يعني علينا ألا نضيع هذا الشهر الكريم وألا تغيب عنا نفحاته، والله تبارك وتعالى له أفضال كثيرة عظيمة على عباده في هذا الشهر، وعلينا أن نستعد له وألا نكثر النوم فيه حتى لا تضيع علينا الفرص العظيمة التي يمكن أن نجنيها من وراء صيامنا وقيامنا وعبادتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يعني يهرب من الشعور بالعطش والظمأ والجوع بالنوم، وربما تضيع عليه مصالح كثيرة، فالإنسان ينام النوم الطبيعي لا شيء في ذلك، ولكن يستعد لهذا الشهر الكريم المبارك. وعلى كل حال فكثرة النوم لا تبطل الصيام، وإن كانت إن خرجت عن حد الاعتدال لا شك أنها تنقص أجر الصائم، لأنه سيفوت على نفسه كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان عليه لو كان مستيقظا أن يقوم بها. أخونا محمد من السعودية له سؤالان عبارة عن حديثين، يسأل عن معنى كل حديث. الحديث الأول ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، ف فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. الحقيقة هذا يستدل به علماء الاعتقاد على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأن الشفاعة في أهل الكبائر واقعة في يوم القيامة. ومنطوق الحديث يبين أن كل نبي له دعوة مستجابة، كل نبي ممن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تعجل دعوته ودعا ربه وطلب منه، إلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فأرجأ، يعني أخر دعوته لتكون شفاعة منه واقعة بإذن الله له في أمته أو في بعض أمته المتلوثين الخطائين الواقعين في الذنوب. هذا هو معنى الحديث الأول. أما معنى الحديث الثاني فهو واضح، وهو يشير إلى ضرورة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطاعني فقد أطاع الله، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وهذا منطوق القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله في كتابه قد أمرنا في آيات كثيرة أن نطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختنا أم مريم تقول بأنها أفطرت في رمضان 16 يوم، سيأتي عليها رمضان القادم وهي ترضع الآن وما استطاعت أن تصوم. حقيقة أنا أنصح أخواتي المسلمات، إن أفطرت المرأة العذر كما ذكرت هي أنها يعني كانت حاملا ثم وضعت، لما تأتي الأيام التي يكون فيها النهار قصير والجو معتدل وتستطيع أن تصوم تصوم، تقضي لله عز وجل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال آيات الصيام والكلام في هذا يطول ذكر القضاء على من أفطر لعذر المرض أو السفر في نهار رمضان. وفي الحقيقة تعظيم شعائر الله أمر مهم، وبالتالي أنا أقول لكل امرأة أفطرت لهذا السبب إذا سنحت الفرصة فعليك بالصيام. طيب تقول داخل رمضان الآخر، على كل حال إن بعد ما ينتهي رمضان هذا ونسأل الله عز وجل أن يعينها على الصيام وعليها أن تجرب، فتقضي هذه الأيام خير لها إن شاء الله. الصور الكرتونية الموجودة على ورق حائط وتعلق، الحقيقة كل هذه ينبغي على المسلم أن يمتنع عنها. لماذا نحن نضيق على أنفسنا ونوقع أنفسنا في شيء من الضيق أو في شيء من الحرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فلماذا نحن نعلق هذه الصور ونعني بالصور اللي هي الصور ذوات الأرواح؟ وبالتالي أيضا إحنا الأولاد، الطفل اللي عمره 6 سنوات ولا أصغر ولا أكبر، لماذا لا يربى هذا الطفل على الفضيلة، على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كانت عنده هواية الرسم، فليرسم الأشجار والجبال والبحار والمحيطات، ولا يرسم شيئا فيه روح، وإن رسم كما ذكرت فعليه أن يفصل، ولكن أخشى أن يكون هذا إدمان ويتعود هذا الطفل عليه. وأيضا ما قلته الآن أقول في صورة الزوج، ما الداعي لأن يعلق الزوج صورته على جدران البيت؟ هذا لا يليق ولا ينبغي أن يقع لحال من الأحوال. حقيقة لو يعني دقيقتين أو ثلاث أجيب فيها على بعض الأسئلة الواردة عبر الرسائل القصيرة. أول سؤال معي يقول: هل الميت يشعر بوفاته قبل الموت؟ الحقيقة ساعة الإنسان التي يموت فيها لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا المكان أو الأرض التي يموت بها. قد تكون هناك مقدمات فيغلب على الظن لمرض أو غير ذلك أنه سيموت، أما كونه يعلم وأنه يشعر قبلها بأيام هذا لا يكون. هل الإنسان يستطيع أن يقاوم خروج الروح؟ لا يمكن بحال من الأحوال. التخلص من فوائد البنوك في مسائل عامة يخرجها الإنسان أولى والله أعلم. الزوجة اللي كثيرة الغضب وتترك المنزل وكل مرة تطلب الطلاق، نحن يعني لا نعرف هذه الزوجة ولا نعرف الزوج الشاكي، ولكن نوصي الجميع بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أقول للرجل لو أحسنت المعاملة مع المرأة، إن كانت امرأة سليمة صادقة إن شاء الله تعالى ستستجيب، إلا إذا كانت يعني خارجة عن حدود ما يجب أن تكون عليه المرأة الصالحة. حكم طلاق المرأة وهي حائض مع عدم علم الزوج بأنها حائض، الراجح أن الطلاق يقع في الحيض، الراجح أن الطلاق يقع في الحيض، في خلاف بين أهل العلم في هذا أعرفه، ولكن جمهور الفقهاء على أن طلاق الحائض يقع، وإن كان الطلاق بدعي. البعض يقول بأنه لا يقع لأنه بدعة، والبدعة لا يترتب عليها حكم شرعي. ولكن لو رجعنا إلى قصة عبد الله بن عمر في تطليقته لزوجه وهي في العدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن عمر نفسه حسبها عليه تطليق. وإمامنا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى حقق هذه المسألة وساق بعض الروايات الصحيحة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب تطليقة ابن عمر تطليقة، وإذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الحق الذي يعني نذهب إليه ونقول به. وبهذه الكلمات إخواني الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، وقبل أن أقوم من مقامي هذا أيضا أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يتقبل منا فيه وما يقع فيه منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.